بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد نعمة النطق والبيان، فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا اللسان إذا استخدمه الإنسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يفوز الفوز العظيم بإذن الله، وإذا استخدمه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى فإنه يعني يدور إلى الخسارة والعياذ بالله. بداية نرحب في ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج قيمنا بسعادة الشيخ عاصم بن لقمان الحكيم، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خير لاستضافتي.
بارك الله فيكم. إذا نتحدث اليوم عن قيمة الكلمة الطيبة. بداية شيخ، نتأمل مع حال اللسان مع العبد، وكيف يعني كما ذكرنا في بداية الحلقة كيف أنه إما أن يفوز أو خسارة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. هذه إجابة وافية تكفي، ولو يعني قضينا البرنامج وقلنا خلاص يعني كفينا هذا الكلام إن شاء الله لكفى.
نعم.
فإذا دخول النار يكون بسبب من اثنين، سببين اثنين: إما الفم وما فيه من اللسان وما يخرج منه، وإما بسبب الفرج وما يترتب عليه من شهوات محرمة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، أي فكيه الذي هو اللسان، ورجليه الذي هو الفرج، أضمن له الجنة. معنى ذلك أن هذا اللسان إما أن يكون سبيلك إلى الجنان، وإما أن يكون والعياذ بالله سبيل العبد إلى النيران. اللسان أمره عظيم وخطره جليل، عضو صغير الحجم عظيم الأثر، لا مؤنة في تحريكه ولا تعب في تحصيله، لأنه أعتى ما يكون على العبد في التحكم به على صغر حجمه. ومع ذلك كم من عداوات أججت نيرانها حصائد اللسان، كم من بيوت هدمها اللسان، كم من حروب كان في سببها هذا اللسان. ولذا جاء عن بعض السلف أنه كان يقول، وهو ابن عباس رضي الله عنهما: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. فهذا اللسان يعني له أثر عظيم، وبحسب العبد أن ما يخرج منه هو محاسب عليه. أما قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فبحسب الكلام يكون الجزاء.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك نرحب بالإخوة والأخوات بمشاركاتكم عبر السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: الكلمة الطيبة صدقة، برأيك ما أثر الكلمة الطيبة في استقرار الحياة الزوجية وسعادة الزوجين؟ كما نرحب بمشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا. دكتور، يعني أهمية الكلمة الطيبة في الشرع، يعني كما ذكرت، لكن هناك منزلة في يعني بعض، لو تأمنا آيات القرآن الكريم والسنة النبوية عن أهمية هذه الكلمة الطيبة في حياة المسلم.
أخي العامة عندنا لجهلهم يقولون الكلام ما عليه جمرك، بمعنى أنه تكلم والكلام هذا نقطع به الأوقات والأزمان، ولا يدرون أنه كما جاء في الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة يقوم عليها الإسلام، فأفضل ما قلت أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله، كلمة بها يدخل المرء الإسلام. كلمات إن قالها بصدق أفلح ونجا. في قبره ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما فعلت أو ماذا عملت في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ من أفلح في إجابتها نجا، ولكن بالمقابل كلمة يقولها العبد ربما توبق عليه دنياه وآخرته، ككلمة الكفر، كلمة ربما قالها رجل في حالة غضب هدمت زواجا كان يعني مستمرا لعقود طويلة. إذن هذه الكلمة منها الحسن ومنها السيء بحسب ما يخرج في ديننا. والفضل والمنة لله عز وجل، لو نظرت في كتب الفقه لوجدت أن أبوابا في الفقه بنيت على الكلمة، مثل باب الردة، باب القذف، باب الأيمان، باب النذور، كلمة
بكلمة.
نذر علي، خلاص راح يا شيخ العمارة قيمتها كذا، أنا قلتها وتندمت، نذرتها لله عز وجل، خلاص انتهى الموضوع.
أو وهب فلان.
المرأة حرام عليك لكن تستحلها بكلمة: زوجتك، قال قبلت نكاحها، خلاص صارت امرأتك، بكلمة، وكلمة واحدة تفصل بينك وبينها وتصبح عليك حراما، بكلمة طلقتك، أنت طالق. فإذا الكلمة لها وضعها في ديننا. الكلمة الطيبة لها مكانة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. فإذا بهذه الكلمة يكتب لك أجر عند الله عز وجل، بالكلمة الطيبة تأسر قلوب الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. بهذا اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلمة الطيبة تجعل صاحبها في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام.
الكلام
اللين السهل. وأنت ترى في من حولك من عرف بلين الكلام، ولا تجد أحدا ممن حوله يبغضه أو يكرهه أو يحمل في قلبه عليه، بينما تجد من لا يعرف بلين الكلام، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذي الوجهين، قال: تجدون شر الناس من اتقي مخافة فحشه، لأنه فاحش لسانه بذيء. فالكلمة الطيبة لها أثر عظيم في دين الله عز وجل.
بارك الله فيكم شيخ. إذن من هنا يعني في بعض من يكتب في يقول لك يعني الكلام أنا أريد أن أعبر عن رأيي، أنا أريد أن أنشر ما أعتقده ما أظنه، يعني ماذا تقول شيخ في هذه؟
هذه أفكار أتتنا من الغرب، ما يعرف باسم الحرية الشخصية أو حرية الكلام أو التعبير عن الرأي. الإسلام فيه شيء من هذا القبيل، لكن حريتك الشخصية تنتهي عند الاعتداء على حرية الآخرين. وأي شخص من هؤلاء الذين يكتبون، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا تعرض أحد لوالده أو لزوجته أو لابنته لقامت قيامته، ولا هاج ولا نافح ودافع وكافح، لكن سبحان الله حلال لكم حرام على غيركم. لا شك أن حرية التعبير وإبداء الرأي مضبوطة بضوابط شرعية، فلا يجوز لك أن تتكلم وتعتدي على الأعراض. كلمة غير مسؤولة تلقيها هي من أكبر الذنوب والكبائر عند الله عز وجل، وأن تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. السبع الموبقات يقول عسى اجتنبوا السبع الموبقات وقذفوا المحصنات الغافلات المؤمنات بكلمة، والله فلانة هذه والعياذ بالله بغي، والله هذه فلانة تمشي مع رجال، أعوذ بالله. دع عنك من يشتم الوالدة بأفظع وأقذع العبارات، لا حرية في التعدي على حدود وأمور الآخرين.
نعم، بارك الله فيكم. إذن ذكرنا هناك مجالات كثيرة للكلمة الطيبة، وكما تفضلتم سواء كان مع الوالدين، مع الجيران، مع الزوجة. لعلنا نتحدث ونفصل في هذه المجالات. بداية، كيف تكون الكلمة الطيبة مع الوالدين؟
سبحان الله، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شوف أصغر وأبسط عبارة، يا ولد إيتي بالمقاضي من السيارة، أف، خلاص وقعت في المعصية.
هذه الكلمة
لماذا؟ يا أنا ما قصدت بها شيئا. هذه تكفي. إدخال الكدر على قلب الوالد أو الوالدة هذا ذنب ما بعده ذنب، لأن الله قرن بر الوالدين بالتوحيد وعدم الشرك به عز وجل. فالكلمة الطيبة مع الوالدين بإدخال السرور عليهما، بإجابة دعوتهما، بالتذلل لهما وخفض جناح الذل من الرحمة. الآن كثير من الناس ما يغادر بيته حتى يصبح على أمه وأبيه ويقبل رأسه ورأسها ويده ويدها طالبا منهما الدعاء. هذا إيش شعور الوالد والوالدة؟ لا شك أنه شعور بالفخر والزهو ويعني الفرح. ومن الناس من هذا رأيته أمامي من يصرخ على أمه وأبيه، ومنهم من يقول لأمه هذه العجوز، ويقول عن أبيه هذا الشايب قال كذا وكذا، وهذا والله ليس من الكلام الطيب. أن تلين الكلام معهما، أن تتلطف في العبارة، حتى أن من السلف قال والله ما بر والده من شد النظر إليه، أن تنظر إلى أبيك أو أمك في عينه أو عينها مباشرة هكذا، هذا ما هو بر. فكيف بمن يسيء في الكلام أو لا يتخير الألفاظ أو ربما تأفف؟ يا أمي كم مرة تسأليني هذا السؤال؟ يا أبي كم مرة تطلب مني؟ ليش ما تطلب من الناس، من أو إخواني الآخرين؟ لماذا أنا الذي دائما تطالبني بكذا وتسألني كذا وتريد مني أن أفعل كذا وكذا؟ هذه المساءلة، هذه المجادلة، هذه المحاججة مع الوالدين هي من أعظم العقوق.
نعم، بارك الله فيك. في هذا الجانب شيخنا نسأل، يعني في بعض الآباء يقولوا طيب إحنا ما كنا كذا مع آبائنا، لماذا الآن آبائنا؟ هل الجيل تغير؟ يعني نحن في كنا مع آبائنا نسمع الكلام ونخاطبهم، أما الآن الجيل اليوم يعني يلقون عليه دائما اللوم.
والله يا أخي الحبيب المسألة تطول. أولا البيئة لها أثر. في الماضي لو أن ولدا أساء الأدب مع أبيه لهاج عليه المجتمع بأسره، تجد من لا يعرف الوالد ولا الولد يؤنب ويعاتب ويوبخ الولد، ما تستحي أبوك تكلمه بهذه الطريقة؟ يا قليل التربية يا عديم الأدب، وربما اعتدى عليه بالضرب، لأن البيئة كانت على قلب رجل واحد، لا يوجد فيها تسيب، كانت الغيرة تملأ القلوب، النساء يعني محافظات، الرجال فيهم نخوة وغيرة، الناس يصلون في المساجد. الآن البيئة تغيرت. ثانيا وسائل الإعلام، عندما يغلب على ذهن المسلم في هذه الأيام المسلسلات والأفلام والأغاني، وكلها لا تدعو إلى خير ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فينشأ الناشئ على هذه القيم السفلى، القيم الدنيا، قيم الكفار الذين إذا بلغ الوالد عندهم 50 ألقوه في دار العجزة ولم يسألوا عنه إلا كل 2 و3 فقط ليدفعوا الفواتير إن كانوا يعني من الطيبين، وإلا فإنهم لا يسألون عنه مطلقا. فإذا هي جملة من الأمور، وعلى رأس ذلك كله بعد الناس عن كلام رب العالمين. إنسان في قلبه إيمان، في قلبه قرآن، في قلبه تعظيم للسنة، والله لا يمكن أن يعق أباه ولا أن يسيء إليه. لكن إذا ابتعدت عن القرآن ولم تعرف قيمة هذا الذنب الذي تفعله وعظمه عند الله عز وجل، أنا ذاك لا تبالي في أي أودية جهنم هلكت، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. كذلك دكتور، نقف عند موضوع الكلمة الطيبة في الحياة الزوجية، يعني أثر هذه الكلمة. حقيقة يعني قبل الحلقة وصلتنا رسالة من أخت من السودان تقول يعني زوجي يكثر التلفظ بألفاظ الطلاق، إذا طلعتي، إذا رحتي، إذا ذهبتي، يعني ما الضابط في التعامل أو في الأثر الكلمة الطيبة وضوابط الكلام مع الزوجة والزوج مع زوجته؟
بادئ ذي بدء، هذا الذي يتلفظ بالتهديد بالطلاق هو ذكر وليس برجل حقيقة، لأنه ليست من صفات الرجولة أنك تملك زمام الأمور بالتهديد والتخويف بالطلاق، فهذه حجة الضعيف. وليس برجل من يكثر من كلمة الطلاق والتخويف بها من أجل أن تستقيم الحياة. نعم، أنا مقتنع وأوافق الرأي في أن من النساء من قد تخرج عن الطور وتخرج الرجل عن الطور، لكن يا أخي أنت الرجل الذي جعل الله القوامة بيدك وجعل الطلاق بيدك، إن أسأت استغلال هذا الحق وتلك المسؤولية، فالله ذكر في سورة البقرة عند ذكر آيات الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الإكثار من الطلاق واللعب به والحلف وجعل الشروط،
والطلاق من آيات الله،
والطلاق من آيات الله لا شك، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، نسأل الله العافية. ولكن يعني حقيقة الحياة الزوجية لا ينظر إليها من منظور واحد. هذه المرأة التي تشتكي أن كثيرا، وهذا يحصل معنا في الجلسات الاستشارية، يشتكي الرجل من زوجته، بعد نصف ساعة من الشكوى تقول والله أرى أن يعني زوجتك لابد أن تعدم شنقا. فإذا استمعت إلى الزوجة وهي تشتكي من زوجها، بعد نصف ساعة تقول والله زوجك هذا يحتاج أن يقف أمام فرقة رمي بالرصاص،
سبحان الله.
وإذا اجتمعا وجدت أنه كلام الليل زبدة يمحوه النهار، هذا نصف كلامه باطل وهذه نصف كلامها باطل. ما هدد بالطلاق إلا لمشاكل هي فعلتها، وما استطاع لعدم حكمته ورجولته أن يتصرف، فما استطاع إلا أن يهدد. وهذا التهديد بعد فترة ترى لن يعني تكون له ثمار، المرأة خلاص يعني تتمسح كما نقول بالعامية، نعم، وتقول طلق، أنت رجال طلق، واليوم أتتني مشكلة بهذه الطريقة، ما زالت به تقول والله ما أنت رجال، وإذا كنت رجال طلق، ولو كنت كان فيك، لو كنت ولد أبوك طلق. قال يا شيخ طلقتها، وإذ بها تبكي، هانت عليك العشرة؟ قلت سبحان الله، ماذا أفعل؟ فإذا مشاكل الزوجية مدارها على عدم التواصل، عدم التفاهم، ما في واحد يعني ما فيهم رجل رشيد يجلس نتفاهم نتكلم نرى العيوب التي في وفيك ونحاول أن نقلل ونقلص هذه الأمور.
لعلني يعني أستفيد منكم شيخنا في دائرة الكلام بين الزوجين، يعني مثلا حديث الذي يعني يكون داخل الأسرة، هل لها أن تخبر مثلا أمها أو تخبر أختها بمثلا وقع في بيتها؟
هذا من أكبر الأخطاء التي تحصل، يذهب الرجل حين حصول مشكلة إلى أمه، إيش بك يا ولد؟ قال يا أمي سوت في وعملت ونفخت وكسرت وضربت وسبت وشتمت، وقلبها يغر ويملأ على هذه الزوجة. هذا الولد بعد ما فضفض ونفس عن غضبه رجع إلى زوجته، اعتذرت منه، قبلها، قبلته، عاد الكتان كما كان، لكن عمر الأسى ما يتنسى كما يقال. الأم خلاص هذه بقية ثغرة،
نعم،
ونكتة سوداء لن تنساها أبد الدهر. ثم يتعجب الولد، لماذا أمي تحقد على زوجتي؟ أنت الذي سببت ذلك. فلا شك أن هذه من الأخطاء العظيمة، ما يكون في يعني بيت الزوجية ما يخرج منها.
جميل.
أنت ما تحب أنه أهل زوجتك يعرفون بأسرارك ويعرفون بمشاكلك، فكذلك لا تخبر أحدا عن هذه الأمور. وكل هذا مرده إلى الجهل. لما؟ الكلمة الطيبة يا أخي، اشتري راحتك بكلمة طيبة. كثير من الإخوة يشتكي، يقول أنا زوجتي فيها وفيها وفيها وفيها. أقول له نصف ساعة تذكر عيوبها، هل فيها من خير؟ قال يا شيخ مليان، هي طيبة وجميلة وتسعدني وتخدم وكذا،
لكنها بتعرفش تطبخ
أو وفيها كذا
يعني.
أقول له كم مرة مدحتها؟ قال أمدحها فيما؟ قلت في الأشياء التي ذكرتها لي. قال ما خطر على بالي. قلت سبحان الله، لماذا لا تذكر إلا العيوب والمثالب وتسكت عن الإيجابيات والمناقب؟ متى آخر مرة أرسلت رسالة إلى زوجتك وأنت في العمل قلت لها وحشتيني؟ قال أعوذ بالله، ليه يا شيخ؟ هذه بربع ريال، ليش أقول لها وحشتيني؟ يا أخي اكذب. قال عليه السلام لا يحل الكذب إلا في ثلاثة: كذب الرجل على زوجته، هذا من الكذب المباح، وهي كذلك تكذب عليك. لماذا أنت دائما تكثري من الزن والمطالبة؟ وإذا فعل من الخير ما فعل، أنت قبل سنتين ونص أمك تكلمت فيه وما انتصرت لي، إلى الآن أنت تذكرين ذلك؟ نعم، ولما عزموا أهل العائلة كلهم إلى فرح فلانة وما عزموني لم تغضب لي، وقلت كذا وقلت كذا. هذا ما يجوز، لابد أن يكون هنالك مودة، رحمة، تراحم، محبة،
كلمة طيبة.
كلمات طيبة، ولا بد أن يكون هناك تغافل. يا أخي قالت كلمة، لا ليش؟ وهذا يحصل عند المتقاعدين وأنا أعتذر من الزوجة حقيقة. المتقاعد لما يجلس في البيت 8 ساعات أو 9 كان يجلس في العمل، لما يجلس في البيت إيش يسوي؟ ليش الكوب هذا مو في مكانه؟ لماذا السرير ما هو مرتب الشرشف؟ لماذا الوسخ موجود على الأرض؟ الأنوار ليه شغالة؟ ليه ما تطفوا المكيفات؟ أي حياة هذه؟ وهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه دوريا. الكلام الطيب، متى أثنيت على لباسها؟ متى أثنيت على طهيها؟ متى قلت الله يسلمها الأيادي؟ إيش الأكل الجميل هذا؟ ومتى هي تثني على جمالك وعلى دلالك؟
وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، يعني يؤجر على هذه الكلمة الطيبة،
غير أنه يؤجر عند الله، لكنها والله من أفضل الأمور التي تجعل الزواجات تستمر، وتستمر بنفس بحب، لا تستمر لأنه إيش نسوي؟ يرضى بقردك لا يجيك إلا قرض منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش القرود وشغل الثيران وشغل؟
طبعا هذا تكلم شيخنا عن الطرفين، يعني ممكن في المقابل تقول له حتى الزوجة كمان هي كمان مطالبة أن تقول بكلام طيب.
إحنا عندنا بعض الأحيان المزاح يزيد عن حده، وربما ما نلقي بال إلى الكلمة. يقول ربنا عز وجل وقل لعبادي، ها شوف، يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. الله عز وجل يأمرك أن تقول التي هي أحسن لكي لا ينزغ الشيطان. كيف ينزغ الشيطان؟ يخرج الرجل من دورة المياه وقد استحم وتروش ولابس الفوطة على وسطه، يستعرض أمام المرأة عضلاته، وهو يستعرض، المرأة تنفجر ضاحكة، ينظر ماذا فيك؟ قال ما ننظر إلى كرشك نصف كيلو قدامك وانت محسب نفسك أرنولد شوارزنيجر، يطلقها. هاي أمدحيه، قولي له إيش الجسم هذا وإيش العضلات وإيش الدلال. نفس الشيء هي تخرج مسكينة تلبس فستانا جديدا، فتقول له ماذا، ما هو رأيك؟ ينفجر ضاحكا، يقول هذا فستانك ولا فستان حفيدتك؟ ما يكاد يتفزر. إيش أنت محسب؟ أنت عبوة اقتصادية، أنت برميل، ما يصلح تلبس هالأشياء.
الله المستعان.
هو يضحك، هو يظن أنه يعني يمارس مزاحا، لكنه ما يدري أنها
ليس من الكلام. طيب بارك الله فيكم، نستأذنكم إلى فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا، ونواصل إياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
لقد ميز الله بني الإنسان بالنطق والبيان، ليتفاهموا فيما بينهم. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومن شكر هذه النعمة مراعاة آداب الكلام، فيختار أحسن الألفاظ حتى لا يترك فرصة للشيطان لإثارة الشر بين الناس. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وليجعل كلامه في الخير والإصلاح، أو على الأقل في المباح، فإن شك في كون الكلام خيرا أو شرا فليلزم الصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يتكلم بما لا علم له به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. ولا يتكلم بالباطل، فرب كلمة سيئة أهلكت قائلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وليخفض صوته ولا يرفعه أكثر من الحاجة. قال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وليكن كلامه واضحا مفهوما، وليقلل من الكلام ولا يثرثر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. وليلزم الصدق، فإنه سبيل إلى البر، وطريق إلى الجنة، ومرقاة إلى الصديقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول اليوم الحديث عن الكلمة الطيبة. نرحب بك مجددا شيخ عاصم، حياكم الله. لعلنا نتحدث في هذه الدقائق عن أثر الكلمة الطيبة مع الأقارب، خصوصا مع كثرة الآن الانشغالات والأعمال. لعلنا يعني هناك بحاجة إلى يعني التأمل أكثر والعناية أكثر بالكلمة الطيبة مع الأقارب.
لا شك أن الكلمة الطيبة تحمل في ثناياها الكثير من الإيجابية. هذه الإيجابية للأسف الشديد فقدت في عصرنا الحالي. أكثر ما تسمع الانتقاد، أكثر ما تسمع الشكوى. صلة الرحم هذه من القربات إلى الله عز وجل، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. فإذا صلة الرحم هذه من الأساسيات. لكن للأسف نجد مرة أخرى أن تفاعل الناس مع الأقارب، مع الأرحام، مع الأصهار فيه خلل عظيم. يعني أفهم أن رجلا ربما ما يصل أصهاره، قرابة زوجته، يقول ليس من الواجبات، صدقت، لكنه من حسن الخلق. لكن كيف لا تصل ابن عمك أو خالتك أو قرائبك أو رحمك من أبيك وأمك؟ قال: يا شيخ انشغلنا كذا. أو ربما قال: في بيننا يعني حزازيات، في بيننا عداوات، في بيننا أمور قديمة. الكلمة الطيبة تنفي ذلك عن بكرة أبيه. يعني كمثال، النبي عليه الصلاة والسلام من إيجابيته كان إذا دخل العباس كان يقول: هذا العباس عمي، فليباهني أحد بعمه. من عنده زي عمي؟ إيش الأثر الذي تتركه هذه الكلمة في قلب العباس؟ أدب. مع أنه ما بينهم كبير فارق في السن، يعني العباس رضي الله عنه سئل من أكبر أنت من النبي؟ قال هو أكبر مني ولكني ولدت قبله.
الله.
ما يقدر يقول أنا أكبر منه لأنه الرسول. أدب. هذه الكلمة الطيبة بين الأقارب. مش الآن تجد واحد يا شيخ أنا أكبر من عمي، أنا أفعل كذا. هذه ليست بالكلمة الطيبة. سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، كان إذا أتى وكان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ منكم خاله، يفتخر به. وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله
وهو أصغر منه
سنا. أنت لما تنظر إلى هذه الكلمات الطيبة تجد فيها إيجابية. لذلك ما تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أي مشكلة أو حاجة إلا وجدت هؤلاء الأرحام والأقارب والأصهار يقفون سدا منيعا بجانبه، لأنه عودهم على الكلمة الطيبة، فرأوا أن قضاء الدين ورده من أوجب الواجبات عليهم. هذا الذي ينبغي. أما ما يوجد اليوم من عتاب، يا ولد عمي الفرح فرح ولدك ما عزمتني، ذاك اليوم صار كذا وكذا وما كلمتني، وأنا احتجت إلى مبلغ وما أقرضتني، هذا العتاب ليس من الكلام الطيب، هذا يوغر الصدور، وينبغي أن تنساه وأن تتغافل عنه وأن تنظر إلى الناحية الأخرى، عسى الله عز وجل أن يعوضك خيرا منه.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الكلمة الطيبة مع الخدم.
الخدم، وما أدراك ما الخدم؟ في السابق على العهد النبوي الخدم يقصد عادة بهم العبيد الرقيق الذي تشتريهم بمالك وتبيعهم بمالك، فهم كانوا كالدواب ودخلوا في الرق لكفرهم. الآن نحن نتكلم عن خدم وهم أحرار، أناس لهم جنسياتهم ولهم أهلوهم، يأتون مقابل مادي شهري لعامين ثم يرجعون، وربما جددوا وربما لم يجددوا. كيف التعامل معهم؟ انظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع من خدمه بلا مقابل من الأحرار. أنس بن مالك، أمه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، الرميصاء، امرأة ذكية عاقلة، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من 10 سنوات وقالت له يا رسول الله أنيس غلام معلم يخدمك، خذه عندك بدون مقابل، لا فلوس لا مبلغ، يخدمك، وهي تعلم أن خير الدنيا والآخرة في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صحبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات ما قال لي في يوم لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم أفعله لو أنك فعلت كذا وكذا، أبدا. ما كان يلوم، ما كان يعاتب، ما كان يؤنب عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
طيب كيف مع الخدم، مع الرقيق؟ جاءه رجل، حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له رجل يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ الخدم بعض الأحيان أكون جالس وأخ من إخواني يطلب شيء من السائق، والسائق يخفق في فهم المقصود، يصرخ أخي ويعني يرغي ويزبد وليش وكذا، أقول له يا أخي الحبيب، هذا الوصف الوظيفي إحنا نسميه في ما هو وصف الوظيفي له؟ سائق. ما هي المؤهلات العلمية والمقدرات الذهنية؟ سائق. هذا ما هو مهندس أو عالم كمبيوتر أو عالم صواريخ. فإذا خاطب الناس على قدر عقولهم، لا تتوقع منه شيء أكثر من حدوده. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل كم نعفو عن الخادم؟
عليه الصلاة والسلام
صمت. سئل مرة ثانية لم يرد. سئل الثالثة قال تعفو عن الخادم في اليوم 70 مرة. يا رسول الله 70 مرة؟ أنا ما أطلب منه إلا 5 مرات، إذن أعفو في كل المرات ولو أخطأ. هذا الخلق تجده عزيزا. لذا اذهب إلى البيوت أصحابي وأصحابك، اذهب إلى بيوت أقاربي وأقاربك، سل السائق، سل الشغالة الخادمة أو كما يسمونها المساعدة، كيف أهل البيت؟ والله لا تسمع مر الشكوى، هذا بابا ما في إلا حمارة خنزيرة بقرة، أعوذ بالله، ما يتعلمون إلا كلمة السب. إيش هذا؟ قال يا شيخ هي أصلا ما تفهم، وهذا السواق البهيمة. أعوذ يا شيخ، اتق الله، ولقد كرمنا بني آدم. وبالمقابل تجد عند الصالحين من السائق يقول والله ما عاملني أحد بمثل ما عاملني به هذا الكفيل، والخادمة تقول والله معاملته هو وزوجه لي أفضل من أمي وأبي. إيش الفرق؟
شوف الأثر، سبحان الله،
التربية، الدين، المعاملة، الرفق. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هؤلاء الذين عندهم خلل في التعامل بهذه الطريقة التي سبقناها آنفا، ذكرناها آنفا، تربيتهم خطأ، نفسيتهم خطأ، ملئوا بالعقد النفسية والضغوط اليومية، وهذا لا يعذرهم عند الله عز وجل.
نعم. ومن ذلك يعني ممكن الكلمة الطيبة في حق خادم أو إنسان لا يعرفه تكون سببا في هدايته ودخوله إلى الإسلام.
أكثر من أسلم من غير المسلمين عندنا بسبب هذه المعاملة الطيبة. يعني ابحث في جميع الجاليات، شغالة أو خادم أو سائق أو حتى عامل، لماذا تريد أن تسلم؟ قال هذا فيه كفيل مرة كويس، مرة طيب، يعطيني الطعام، يسألني إذا مرضت فهو يعني يقوم بعلاجي بكذا. أين هذا من ذاك الكفيل الذي إذا مرض مكفوله قال والله في حريقة، شو شغل فيك أنت، أنا بعالجك أخصم من فلوسك، أخصم بالراتب. يا أخي هذا على كفالتك، أنت المسؤول عنه عند الله عز وجل. لذلك الكلمة الطيبة هي عنوان حياة، هي قيمة. ونحن في زمن القيم أصبح لا وزن لها للأسف، إلا عندما رحم الله. الناس الآن قيمتهم الفلوس، كم في حسابك، ما السيارة التي تركب، ما الناس الوجهاء الذين تعرفهم، هذا ما يحدد مكانتك في المجتمع.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا نأخذ جانب من مشاركات الإخوة والأخوات على السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: الكلمة الطيبة صدقة، ما أثر الكلمة الطيبة في استقرار الحياة الزوجية وسعادة الزوجين؟ نشاهد وإياكم هذه المقاطع التي وصلتنا لمشاركة هذه الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الكلمة الطيبة لها أثر عظيم جدا في النفوس، رفع المعنويات، تحسين النفسية، تحسين الحالة المزاجية. ولذلك يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ورد أيضا في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة، على العكس من ذلك الكلمة السيئة. سبحان الله، أنا اليوم قرأت بالصدفة قصة عن طفل عمره 13 سنة. الطفل هذا أجاء العصب السابع في الوجه، فتقريبا يعني شلل نصفي في الوجه أو حاجة زي كده. لما سأل الطبيب عن السبب، فقالت له الأم أنه الطفل جاب علامات مش كويسة، فهي نهرته وأهانته وضربته. فاستيقظ الطفل اليوم الثاني وكان عنده ألم في وجهه، فقال لأمه، فظنت الأم أنه يستعطفها، فنهرته وأهانته وضربته للمرة الثانية. فاستيقظ اليوم الثالث وهو يشعر بألم شديد في الوجه ولا يستطيع أن يشرب، عندما يشرب كان ينسك بالماء من فمه أعزكم الله. فالكلمة الطيبة يعني لو لم يكن لها ذلك الأثر العظيم الطيب في نفوس الناس لما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وربنا سبحانه وتعالى عممها على جميع البشر. وربما تكون الكلمة الطيبة مفتاح لهداية البشر، سواء هداية شخص غير مسلم للإسلام أو حتى هداية شخص عاصي لطريق الحق وطريق الله تعالى والبعد عن المعاصي. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة حين نحزن دافئة، وحين نكثر تساندنا، وحين نتعب تقلل من التعب. فعلى الإنسان أن يكون أشد الحرص على ألا يقول إلا طيبة.
بارك الله فيكم على هذه المشاركات الرائعة والعبارات الجميلة حقيقة. لعلنا هناك تعليق شيخنا على ما سمعتم.
كلام جميل حقيقة، ولا شك أن كل واحد منا له ذكرى طيبة، له ذكرى مع مدرس
صحيح
في المدرسة يقول فلان الله أكبر، أذكر عندما قال كذا وكذا ولا أنساها له، وهذا بفضل الله عز وجل علي. يعني أنا درست في المرحلة الثانوية تقريبا 15 سنة
ما شاء الله،
وإلى يومنا هذا، وهذا كلام من 30-35 سنة، إلى يومنا هذا أقابل أناس والله ما أعرفهم، يقول لي الأستاذ عاصم، إذا قال أستاذ عرفت أنه من المدرسة، نعم. إذا قال الشيخ عرفت أنه من المسجد،
نعم.
فأقول نعم، هل أنت أحد الضحايا؟ يقول لا والله لست من الضحايا، أنا من تلاميذك، وأذكر أنك كنت تقول وتقول وتقول، والله ولا أذكر أي شيء. لكن سبحان الله الكلمة لا تنسى الطيبة، وبالمقابل تذكر مدرسين في المرحلة الابتدائية من 40-50 سنة 60 سنة، تقول إيه والله قال لي كلمة والله إلى يومنا هذه وهي تؤثر فيه،
لا.
وأنا متضرر منها وأنا أتألم منها. كيف إنسان يعرف الله عز وجل يؤذي الأطفال بهذا الكلام النابي أو هذه الإهانات أو هذه التشبيهات؟ لذلك كما قال يعني أهل علم النفس، أنت إذا تربي الطفل بكلام سلبي لابد أن يكبر على في الغالب على هذا الأساس. تقول للطفل يا غبي يا متخلف يا أبله، أنت لن تفلح، أنت طول عمرك حتكون يعني
كسول
في الحضيض أو كذا، نعم. سيكبر على هذا الأساس. بينما لو تنظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام إيجابي، يرى عبد الله بن عمر يقول نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، يا سلام مية مية. يقول أرحب الناس بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الدين عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، ويتكلم بالمدح ما يتكلم بالأشياء السلبية. هذا يرفع من المعنويات لأنه من الكلم الطيب. يأتيه أعرابي يجذبه جبذة من ردائه تؤثر على صفحة عنقه من خلف، يعني يفجعه ويقول يا محمد، شوف حتى سوء الأدب، ما يقول يا رسول الله، يقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطي من مالك. هل سبه هل شتمه؟ أبدا، أمر له بعطاء وتبسم. رجل يبول في المسجد ومع ذلك لا تزرموه، ويدعوه يا ابن أخي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر. رجل يتكلم في المسجد وفي الصلاة وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، يقول فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا نهرني، علمه عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الطيبة.
نحن بحاجة فعلا إلى هذه
المواقف، هذه التي نحتاج إليها في حياتنا.
نعم، لعلنا ندخل من هذا المنطلق ومن هذه الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر الكلمة الطيبة في الدعوة إلى الله.
الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يوجد أحد أحسن قولا من هذا. إذن الدعوة إلى الله عز وجل هي من الأساسيات في حياتنا وفي شرعنا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الكلمة الحسنة في الدعوة أو الكلمة الطيبة في الدعوة أساسية. أنت لما تدعو إلى الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. إنسان يأتيك يسأل عن الإسلام، تقول له أنت غير مسلم؟ يقول نعم. إذن أول ما تفعله الختان، خربت إبليسك. الآن أدعو إلى سبيل ربك، تدعو أول ما تدعوه إلى أمر ينفره عن الإسلام. تأتي المرأة، وهذا كثير عندنا في الجاليات، والأخوات يسألن والإخوة يسألون، امرأة تريد أن تسلم، قبل أن يشرحوا لها عن الإسلام أمتزوجة أنت؟ قالوا نعم. قالوا لها ترى انتبهي إذا أسلمتي لابد أن تفارقي زوجك. قالت لهم نعم. ما قصرتم، يعطيكم العافية مع السلامة. هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. الدعوة تكون بالكلمة الحسنة، حتى لو أساء إليك هذا الغير مسلم أو الذي تدعوه. سبحان الله، أين الابتلاء؟ لو أنك تدعو إنسان وهو يقبل من كل ما تدعو إليه، تقول والله يا أخي ربي ابتلاني بهذا الرجل لكنه أسلم، وين الابتلاء؟ الابتلاء أن تجلس 13 عاما كما فعل صلى الله عليه وسلم في مكة يدعوهم وهم يسبونه ويشتمونه ويؤذون أصحابه ويقتلونهم ويطردونهم حتى هاجروا مرتين إلى الحبشة ومرة إلى المدينة. هذا الصبر على الدعوة. إذن لما تدعو إلى الله عز وجل قال الله عز وجل كما في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ها واصبر على ما أصابك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة، لابد أن يصيبك ضرر من وراء ذلك. أما أن تجلس في بيتك وتنهى عن المنكر وتقول لا والله إن شاء الله بيجيني رزقي على طبق من ذهب أو فضة،
لا بد من الصبر،
لا بد من الصبر. والصبر ما يكون إلا الله عز وجل أمر موسى إنه اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من هذا؟ فرعون.
نعم.
قولا له قولا لينا. هذه الدعوة، أن تدعو إلى الله. أما أن تدعو الناس من البرج العاجي وأنتم فساق وأنتم فجار وأنتم كفار وهذا خطأ وأنتم لا تفقهون وأنتم جهلة وأنت الوحيد سبحان الله يعني الكامل من جميع النواحي، هذا خطأ. الدعوة لابد فيها من لين الكلام والإحسان وبسط الوجه بالتبسم والتذلل، عسى أن يهدي الله عز وجل بك هذا الرجل.
بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخنا استخدام التقنية وأثر ذلك في نشر الكلمة الطيبة.
شيخ مصطفى هذا يبغى له برنامج خاص. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي سيطرت على الناس واستعبدتهم، يعني الفيسبوك والمشاكل المحيطة به، حتى أنهم غيروا اسم الشركة بعد ما يعني وجهوا وفضحوا، التويتر، السنابات، الانستغرام، الوسائل هذه كلها استعبدت الناس.
الأوقات التي تقضى يعني في
بغض النظر عن الأوقات، لو أننا قضينا الأوقات في عبادة الله فبها ونعم. يعني لما أذهب أنا إلى موقع زاد مثلا وأنظر إلى الفيديوهات أو إلى التويتات أو الانستغرام، هذه كلها تقرب إلى الله عز وجل. الناس اليوم ما يبحثون عن هذا في الغالب، يبحثون عن الفاشينيستا، يبحثون عن الانفلونسرز المؤثرين، يبحثون عن اللي متابعيهم بمئات الألوف أو الملايين بغض النظر عن المحتوى. وتجد في كثير من المحتوى من كتابنا من المشاهير ما هو كفر بواح، انتقاد للشريعة، استهزاء بالقضاء، طعن في السنة وفي البخاري وفي القرآن وفي عصور الظلام كما يسمونها، هذا كفر. طيب وين الدعوة؟ إذا أهل الصلاح تركوا المجال لأهل الباطل فإن الباطل كالسرطان ينتشر. ولذلك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لابد من استخدام الكلام الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل.
طب إذا كان هذا الإنسان غير متعلم أو غير يعني مثقف شرعي حتى يصبح داعية، ماذا تنصح؟
يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو
آية.
أنت لا يلزمك أن تكون حامل شهادة دكتوراه أو خريج كلية شرعية، كل ما عليك أن في أصول في الدين. يعني مثلا إنسان يتحدث عن الغناء والحفلات وشرب الخمر وتقنين الشذوذ وجعل الديانات السماوية ديانة إبراهيمية، هذا يعرفه أي جاهل، ينكر، يبين، ينشر في المجالس والمنتديات إنكار المنكر لكي لا يدخل بيوتنا. لكن بالكلمة الطيبة، بدون تكفير، بدون تبديع، بدون تفسيق، بدون ذكر أسماء، إنما بذكر الواقع وبذكر منهج القرآن والسنة في التعامل معها.
نعم بارك الله فيكم. لعلنا نختم بسؤال أخت أم أحمد كانت أيضا سألت: كيف نعلم أبنائنا قيمة الكلمة الطيبة وكيف نغرس فيهم يعني الكلمة الطيبة؟
يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن البيئة، البيت هو المرتع وهو المنشأ وهو الأصل. بيت ما يكون فيه إلا ذكر الله عز وجل والصلاة مع الجماعة وقيام الليل، يصحى الولد في جوف الليل يقرع الباب على والديه فيسمع الوالد يقرأ القرآن ويرى أمه تصلي خلفه. هذا كيف ينشأ؟ إذا أمه طلبت منه طلبا فأداه، سمع منها جزاك الله خيرا يا بني ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، كلام جميل. إذا أخطأ لم يسبع سبابا وشتما، إنما سمع الله يهديك، الله يصلحك، الله يرزقك العلم النافع. الدعاء، هذه
الدعاء له مش الدعاء عليه.
نعم، تغرس في الولد والبنت الكلمة الطيبة.
جميل.
لذلك إذا خرجت منه كلمة نابية وجد من اللوم والعتاب من الوالدين، هذا علمناك هكذا نحن نتكلم معك. أعرف من البيوت والله ما يذكر فيها لفظ الحيوان كشتم. وأعرف من الصالحين، من حملة صلى الله العافية، رسالات دكتوراه شرعية أمامنا نحن الضيوف إن كنا في بيتي: يا حمار، يا ثور، أما قلت لك يا بهيمة. هل هذه من الألفاظ التي يعني يقرها النبي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء؟ يا أخوي هذه صفة المؤمن
عليه الصلاة والسلام.
كيف تخرج من فمك هذه الكلمات لولدك؟ فإذا البيئة، إن نحن كنا نتعامل بالقرآن والسنة، الوالد والوالدة، الأولاد لابد أن ينشأوا هذه النشأة الصالحة،
خاصة إذا قرأ مثلا للأبناء جانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أكيد أكيد، كتاب كيف عاملهم
عليه الصلاة والسلام
من أجمل الكتب التي يتعلم فيها أفراد البيت من هذا الكتاب، أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام مع سائر طوائف المجتمع.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، يعني الحديث جميل ولكن انتهى الوقت. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سماحة الشيخ عاصم بن لقمان الحكيم، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.